أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكرت في السبب الذي يكمن وراء فرقة المسلمين واختلافهم شيعا وأحزابا، وكيف بدأت هذه الفرق، وكيف بدأت هذه الشيعة، وكيف نشأت هذه الأحزاب. فإذا نظرنا في أول التاريخ الإسلامي فإننا نجد أن أعظم منة من الله بها على هذه الأمة، وأن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، هي أنه سبحانه وتعالى وحد الأمة الإسلامية وراء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، انقسمت هذه الأمة وظهرت مبادئ الفرق الإسلامية. ظهرت فرقة الخوارج، وظهرت فرقة الشيعة، ثم ظهرت فرق أخرى، ظهرت الجبرية، وظهرت القدرية، وظهرت المرجئة، وأخذت كل فرقة من هذه الفرق تنقسم على نفسها، فكل فرقة انقسمت إلى فرق، وكل مذهب انقسم إلى مذاهب، وكانت أصابع السياسة، قاتل الله السياسة وراء هذه الفرق ووراء هذه الأحزاب، كل فرقة تتجه اتجاها خاصا. ولكن المشكلة الكبرى التي كانت وراء هذه الفرق هو تزييف التاريخ. أخذوا يزيفون التاريخ بعمد أو بسوء قصد، يزيفون التاريخ لحسابهم، ولكي تعيش هذه الفرق، ولكي تعيش هذه الأحزاب. وكل طائفة فرحة مستبشرة بازدياد عددها وكثرة أتباعها. تزييف التاريخ هو مشكلة المشاكل. لقد زيفوا التاريخ الإسلامي، لقد كتبوه مغلوطا، كل فرقة كتبته من وجهة نظرها الخاص. الشيعة كتبوه بأسلوبهم الخاص، والخوارج كتبوه بأسلوبهم الخاص، والمعتزلة كتبوه بأسلوبهم الخاص، وهكذا كل فرقة أخذت تكتب التاريخ الإسلامي بأسلوبها الخاص. وامتلأ التاريخ الإسلامي بالمغالطات القديمة التي ورثناها جيلا عن جيل، وأصبحت كتب التاريخ الإسلامي مليئة بالمغالطات المتعمدة والسقطات المتعمدة، حتى بالنسبة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما دعا رواة الحديث إلى أن يقولوا إن أكثر الأحاديث التي وردت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أساس لها، وأن أكثرها أحاديث موضوعة. أكثر الأحاديث التي رويت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعة، وكتب السير من المعروف لدى كثير من نقدة الحديث أنها مليئة بالوضع ومليئة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلوب من المسلمين في هذا الزمان إذا أرادوا أن يوحدوا صفوفهم، وإذا أرادوا أن يعودوا صفا واحدا كما بدأوا، أن يعودوا إلى كتب التاريخ فيصححوا هذه الأخطاء ويناقشوها بصراحة، ويرفضوا كل دخيل، ويرفضوا كل كذب، ويرفضوا كل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبقون الأصيل الصحيح المتواتر المنسوب حقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على صحابته الثقات من رواة أحاديثه ورواة سنته. وهذا العمل ليس شاقا، ليس شاقا أن نناقش سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شاقا أن نناقش كتب التاريخ، فإن ذلك أمر سهل، لأن أمامنا المعيار الصادق الذي لا يكذب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الوقائع وكل الأحداث، وأن نعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوقائع وفي هذه الأحداث. لقد استغل أعداء الملة وأعداء القبلة بعض المواقف التاريخية وأخذوا يفسرونها تفسيرا مغلوطا، فانشعبت الأمة وانقسمت إلى قسمين أو إلى فرق كثيرة. بعض الأحداث البسيطة أخذوها وأخذوا ينفخون فيها وأخذوا يفسرونها حسب أهوائهم حتى كانت الفرقة. أخذوا مثلا يناقشون بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذه الواقعة التي حدثت في التاريخ والتي عرفها المسلمون الصادقون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرغم وضوح الحدث وبرغم صدق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن الاتهامات حملت بهذا الحدث والأكاذيب والافتراءات والتفسيرات المزورة للحدث. وهكذا أحداث كثيرة مثل ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من أول مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مقتل عثمان بن عفان، ثم الحروب التي قامت بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير حينا، هذه الأحداث كلها أخذوا يتقولون عليها ويفترون الأكاذيب. الشيعة يكتبون التاريخ بأسلوب خاص، والأمويون يكتبون التاريخ بأسلوب خاص، والخوارج يكتبون التاريخ بأسلوب خاص. وإذا أخذت تقرأ الكتب التي جاءتنا من التواريخ القديمة فإنك تجد أن لكل كتاب لغة، فهذا خارجي يكتب التاريخ، وهذا شيعي يكتب التاريخ، وهذا أموي يكتب التاريخ، والروايات كثيرة والروايات متناقضة. والذي ينبغي أن نفعله فورا وبلا إبطاء هو مناقشة كل هذه الكتب، رفض ما فيها من دخيل والإبقاء على ما فيها من أصيل. لو أننا فعلنا هذا وفعلناه فورا لعادت الأمة الإسلامية إلى وحدتها واتحادها وقوتها. أقول هذا الكلام مقدمة لحديثي عن الأسلوب الذي كان يتبعه القرآن الكريم في رواية الأحداث. فمثلا حينما يتحدث القرآن الكريم عن غزوة بدر، وهي إحدى الغزوات التي كانت في رمضان في السنة الأولى التي شرع فيها الصيام، كانت هذه الغزوة، ما الذي يقوله التاريخ عن هذه الغزوة وما الذي يقوله الله سبحانه وتعالى عنها؟ أما الذي تقوله كتب السير فإنها تقدم لنا صورة مشوهة عن جلال هذه الغزوة وعن جلال العمل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول كتب السير وجد عيرا لقريش مارة في طريقها إلى الشام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقطع الطريق على هذه العير وللاستيلاء عليها. وتقول كتب السير إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مقابل الأموال التي تركها المسلمون في مكة حين هجرتهم، أي منذ عامين حينما هاجروا. هذا الأسلوب في عرض هذه القصة وفي عرض هذا الحدث اسلوب مغلوط، لانه يصور الرسول صلى الله عليه وسلم على انه قاطع طريق، وعلى ان هدفه وهدف اصحابه برأ الله رسول الله وبرأ الله اصحابه، انما هم مجرد تجار يريدون المال ويريدون الدنيا، وانهم يخرجون وراء عير حتى تلهث انفاسهم من اجل ان يستولوا عليها. هذا كل همهم وهذه كل رغباتهم، وهذا خطأ مما نعرفه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومما نعرفه من سيرة أصحابه. فما كان صلى الله عليه وسلم طالب دنيا ولا كان طالب مال، وما كان أصحابه برأهم الله طلاب دنيا ولا طلاب مال، وما كان صلى الله عليه وسلم يحارب من أجل المال ولا كان أصحابه يحاربون من أجل المال، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم يسيرون على منهجه ويتبعون طريقته في السلم وفي الحرب، دائما يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. فكان عملهم في سلمهم وفي حربهم لله وحده، لا للمال ولا للوطن ولا لغرض من أغراض هذه الأرض، وإنما كانت وجوههم تتجه إلى الله سبحانه. هذا الذي رواه المؤرخون خطأ، وهذا التفسير الذي فسروا به خطأ أيضا. فما هو الصحيح؟ الصحيح معروف بداهة أن أهل مكة كانوا يخرجون إلى الشام، تخرج تجارتهم من مكة إلى الشام، تمر في الطريق بالمدينة، وكانوا يدخلون المدينة أو يدخلون حرم المدينة في طريقهم إلى الشام. ولو أننا نظرنا إلى هذا التصرف من أهل مكة حينما يدخلون المدينة، ومعروف أن أهل مكة كانوا أعداء لأهل المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، فكيف يصح لدولة معادية أن تمر داخل حدود دولة أخرى هي لا تعترف بها ولا تحترمها وتعاديها؟ إن هذا معروف في القانون الدولي الحديث على أرقى مستويات القانون الدولي الحديث أن ذلك محظور وممنوع. محظور على دولة معادية أن تمر من أرض دولة أخرى أو من سمائها أو من مائها، وإذا مرت دولة معادية من أرض الدولة التي تعاديها أو من مائها أو سمائها فإن ذلك يعتبر عدوانا، وعلى الدولة التي انتهكت حرماتها وانتهكت حدودها أن ترد هذا العدوان وأن تقاوم وأن تمنع بالقوة مرور هذه الدولة. ويعتبرون في القانون الدولي العام هذا المرور سواء من الجو أو من البحر أو من المياه الدولية، يعتبرونه عملا حربيا متعمدا. إذا كان ذلك موجود ومقرر في القوانين الدولية الحديثة فإن ذلك هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في المدينة، أهل مكة ينكرون حتى قيام الحكومة، حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويعادون المدينة وينتظرون أي فرصة للإيقاع بأهل المدينة. أفيترك الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يمرون بتجارتهم آمنين سالمين من الحدود أو من حدود المدينة؟ إن ذلك أمر لا يجوز، وإن ذلك يجرئ أهل مكة مرة بعد مرة على العدوان المسلح على أهل المدينة. فلذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله أن يقف وأن يخرج لأهل مكة ليمنعهم بالقوة عن المرور من هذا الطريق مرة أخرى، وليؤدبهم وليصادر هذه التجارات التي تمر. وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن الصورة التي تتحدث عن غزوة بدر يسميها الله سورة الأنفال، سورة الأنفال، والأنفال هي الغنائم أو سلب القتيل. وفي أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من الأول الله سبحانه وتعالى ينظف قلوب المسلمين من هذه الأنفال ومن هذه الغنائم حتى إنه قد وقع في نفوس المسلمين شيء من هذه الغنائم، فلما غنموا بعض الغنائم خاف كثير من المسلمين أن يقربوها أو يمسوها أو يأكلوها حتى قال الله لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن هم لم يخرجوا لهذا وحده وإنما خرجوا لله، والله سبحانه وتعالى نصرهم وثبت أقدامهم. هناك فرق كبير بين الرواية في كتب السيرة وبين الرواية في القرآن الكريم، فحينما نقرأ كتب السيرة نجدها تهتم بالوقائع وتهتم بالأسماء وتهتم بالتواريخ، نجد فيها جفافا عجيبا وهي تعرض لمثل هذا الحدث، حتى إنه ساغ لبعض المستشرقين أن يقولوا إن الغزوات الإسلامية كانت معارك صغيرة تحدث في أي شارع أو تحدث في أي مكان، وهذا صحيح لو أننا فهمناه فهما سطحيا. أما إذا فهمنا المعارك الإسلامية على أنها دروس وتوجيهات فإننا نجدها أكبر من أي معركة في التاريخ البشري. صحيح أن معارك المسلمين، وهذه نقطة ينبغي أن نقررها وينبغي أن نوضحها، جميع معارك الإسلام التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وكل معركة خاضها النبي بنفسه يسمونها غزوة، وكل معركة لم يذهب إليها الرسول بنفسه وإنما أرسل قائدا على الجيش تسمى سرية. هذه الغزوات وهذه السرايا التي تمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي في 10 سنوات شرع فيها القتال، هذه الغزوات كان عدد القتلى والشهداء، القتلى من المشركين والشهداء من المسلمين 1002، هذا هو العدد كله، جميع العدد سواء من أهل مكة أو من اليهود أو من شهداء المسلمين، العدد كله 1200. وهذا رد على الذين يقولون إن الإسلام دين دموي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان رجلا دمويا، برأ الله رسوله من هذه الاتهامات. إن الذين يقولون هذا الكلام وإن الذين يكتبون هذا الكلام يقولونه وأفواههم مليئة بالدم ويكتبونه وأيديهم ملوثة بالدم. إن الذين يكتبون هذا الكلام يعلمون أنه في أي لحظة من لحظات الحروب التي تحدث اليوم يضيع ملايين من البشر، بينما الفترة النبوية كلها هذا هو العدد الذي سقط من القتلى والشهداء، وهو عدد كما ترون يسير لا يعادل لحظة فجرت فيها القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي وقتل 100,000 أو يزيدون في لحظة واحدة. 1,000 من أجل إقرار حقوق الإنسان، 1,000 من أجل أن يعبد الله وحده، 1,000 من أجل تحرير الإنسان، 1,000 من أجل أن يحرر الضعفاء والعبيد، ومن أجل أن يقاوم الفقر والعالة، 1,000 فقط هم الذين وقعوا في الفترة النبوية. كتب السيرة كما قلت لكم تهتم بالأحداث وتهتم بالأسماء، أما القرآن الكريم فإنه يعرض لهذا الحدث في سورة آياتها 75 آية، ويوجه في هذه السورة القصيرة ذات 75 آية النداء 9 مرات، 6 مرات يوجه النداء للمؤمنين و3 مرات يوجه النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دروس. إذن كانت غزوة بدر عبارة عن مجموعة دروس، فالذي عرضته سورة الأنفال هي مجموعة الدروس المستفادة من غزوة بدر. لم تشر سورة الأنفال من قريب أو من بعيد حتى إلى اسم بدر، لم يرد فيها لفظ بدر إطلاقا، اسم الغزوة نفسه ومكانها لم يرد، لم يرد فيها أبدا عدد الجنود من المسلمين وعدد الجنود من المشركين، لم يرد فيها إطلاقا اسم الذي كان يقود المشركين، ولا أسماء الذين حاربوا معه، ولا أسماء الذين حاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في سورة الأنفال بعض الوقائع التي كانت تحدث، الوقائع العظيمة التي كانت تحدث في صفوف المسلمين وأسماء الذين قاموا بهذه المواقف الباهرة. كل هذه الأمور لم تتحدث عنها السورة، رفضتها تماما، وإنما جاءت بالدروس العامة الصالحة لكل زمان والصالحة لكل مكان، والتي تنفع الأمة الإسلامية سواء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد أيامه إلى أن تقوم القيامة. هذه الدروس المستفادة مذكورة كما قلت لكم في سورة الأنفال. لم يرد لفظ بدر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وهذه المرة الواحدة جاءت في سورة آل عمران في الآية 23 بعد 100 منها، إذ قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وانظر إلى التعبير الحكيم، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لم يقل لهم وأنتم قلة، إنما قال لهم أذلة. كانوا أذلة فأعزهم الله، كانوا قلة فكثرهم الله بملائكته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وإذا كانت سورة الأنفال قد تحدثت عن الواقع الدنيوي لمعارك المسلمين، فإن سورة الحج في الآية 19 وما بعدها تحدثت عن مآل الذين يحاربون في سبيل الله يوم القيامة، وعن مآل الذين يحاربون في سبيل الشيطان يوم القيامة. فقال الله تعالى في الآية 19 من سورة الحج والآيات التي وليتها: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآيات. سورة الأنفال تعرض الدروس التي يمكن أن تستفاد من غزوة بدر. وإذا كان رمضان يمر على الناس فإن عليهم أن يتنبهوا إلى هذه الوقائع. أنا أعلم أنه من الأمور المحفوظة أن كثيرا من الدعاة يعرضون يوم بدر في رمضان، ويعرضون قصة الفتح الأكبر في رمضان، يعرضون القصة. الذي نريده ليس هو القصة في حد ذاتها، إنما نريد الدروس المستفادة، وهذا هو المرجو من المسلمين، أن يخرجوا من فهم الإسلام فهما سلبيا إلى فهم الإسلام فهما إيجابيا، بحيث يكون عاملا في حياتهم ومؤثرا في حياتهم. إن الله سبحانه وتعالى وجه النداء في هذه السورة كما قلت لكم 6 مرات للمؤمنين و3 مرات للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المرات 6 التي وجه فيها النداء إلى المسلمين فهي هكذا: النداء الأول وهو موجود في الآية 15 من سورة الأنفال، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المهاد وبئس المصير. هذه الآية تحدد موقف المسلم حينما يداهمه جيش للعدل: إذا لقيتم الذين كفروا. ثم بين الله سبحانه أن الذين كفروا سيكونون زحفا. ما هو الزحف؟ الزحف هو الجيش العظيم إذا جاء الذين كفروا من كل مكان وكانوا زحفا هائلا فلا يحل للمسلمين أن يولوهم الأدبار، يعني أن يعطوهم ظهورهم فارين، لا يحل لمسلم. والفرار من الزحف، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، أن تفر من القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وحينما يقول الله يا أيها الذين آمنوا فإن هذا النداء لا يوجه إلى مجموعة معينة هم الجيش مثلا ويعفى الآخرون، معروف من منطق الدعوة الإسلامية ومعروف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعروف من أجيال المسلمين كلها أن الأمة الإسلامية كلها جيش، ولا يتصور في الأمة الإسلامية أن يكون بعضها جيشا وبعضها ليس بجيش. كل مسلم إنما هو جندي في جيش الدعوة، ومن لم يفعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فالذي لا يغزو في سبيل الله أو يحدث نفسه بالقتال في سبيل الله ويكون على استعداد نفسي وقلبي وشعوري للجهاد في سبيل الله، إن الذي لا يفعل ذلك فإذا مات مات على غير الإسلام، مات ميتة جاهلية ليست بإسلامية. هذا هو منطق الإسلام وهذا هو أسلوبه. فحينما يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، إنما يوجه هذا النداء لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية، وأفراد الأمة الإسلامية جميعا وجب عليهم القتال. اللهم إلا إذا كان صبيا لا يقدر على القتال، أو شيخا ثانيا، أو مريضا، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم بشرط، كما قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بشرط إذا نصحوا لله ورسوله، أن ينصحوا لله ورسوله. فلا يتصور من المريض الذي لا يقوى على القتال أن يجلس في بيته وفقط، وإنما عليه أن ينصح لله ورسوله. كذلك الأعمى، كذلك الضعفاء، إن عليهم أن يقوموا بواجبهم وهو النصح لله ورسوله، حماية ظهر المقاتلين، القضاء على الشائعات التي تفت في عضد المجاهدين، كل هذا يكون واجب. الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، هذا هو واجبهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا يعني جيشا عظيما، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا كله وعيد للذين يفرون من المعركة. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه حتى لا يغتروا، لأن المسلمين في هذه المعركة قتلوا 70، ولأن المسلمين في هذه المعركة أثروا 70، فربما ظن بعض المسلمين أنهم فعلوا ذلك لقوتهم، كان عدد المسلمين ثلث عدد المشركين، ومع ذلك قتلوا منهم عددا هائلا وأثروا منهم عددا هائلا. ورمية تراب بسيطة من يد الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت في عيونهم جميعا، فقال الله لنبيه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى يعلم المسلمون أن الرمية إنما هي رمية الله، وأن الذي قتل هو الله، وأن الذي أعان المسلمين هو الله، وأن الذي نصرهم هو الله. والله سبحانه الذي نصر محمدا وصحبه يوم بدر قادر على أن ينصر المؤمنين الموحدين في أي زمان وفي أي مكان إذا آمنوا به حقا، وإذا نفذوا أحكامه صدقا، وإذا كانت حروبهم في سبيله وحده. بعد هذا النداء الأول يأتي النداء الثاني في الآية 20 من نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الذي الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهنا نجد برغم أن الجو جو معركة وجو حرب، لكن في هذا الجو وهو جو المعركة وهو جو الحرب، على المسلمين أن يعلموا أن إمامهم هو رسول الله، وأنه لا يعفيهم من هذه الإمامة أبدا لا سلم ولا حرب، وأنهم مسؤولون عن طاعته صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، سواء أكانوا في أيام سلام يطيعون رسول الله وينفذون أحكامه، وإذا كانوا في حرب فإن ذلك لا يعفيهم. وطبعا أيام الحروب معروف أنها أيام استثنائية وأحكام استثنائية، هذه الأحكام الاستثنائية وهذه الأيام الاستثنائية لا تعفي أحدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من أداء الصلوات كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الخير كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحارب يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، كان شجاعا، كان صبورا، كان عابدا، كان ذاكرا، كان شاكرا، كانت كل الصفات الطيبة فيه، كانت كل الصفات الخيرة فيه. هو إذا لقيته في السلم بصفاته بعقيدته بأخلاقه، وهو في الحرب بصفاته بعقيدته بعباداته بأخلاقه، لم ينقص منه شيء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ومعنى هذا النداء الثاني أن المسلمين إذا لم يطيعوا الله ويطيعوا رسول الله فإنهم لن ينتصروا أبدا، لن ينتصروا أبدا، وإنما الله سبحانه يعين أعداءهم عليهم. وحينما نقول إن الله يعين أعداء المسلمين على المسلمين، ليس ذلك حبا في أعدائهم ولكن كراهية لما عليه المسلمون، فالله يسلط عليهم بذنوبهم من لا يرحمهم. وهذا هو السر في أن الله سبحانه يوجه هذا النداء الثاني إلى الأمة المسلمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يسمعون، لأن السماع الحق هو أن تستفيد، السماع الحق هو أن تستجيب، السماع الحق هو أن تعمل. ما قيمة أن يقضي الناس حياتهم في كلام خطب محاضرات؟ ما قيمة هذا؟ ما وزنه؟ ضجيج فقط. إذا كانت المسألة كلام في كلام وضجيج في ضجيج فما أهون ذلك، إنما المرجو والمقصود والمطلوب أن يكون لكل كلام أثر، وأن يكون أن يتبع كل قول بعمل. فإذا كانت مهمة الخطيب أن يخطب ومهمة المستمع أن يستمع فقط، فقد ضاع الدين وضاعت الدنيا. إنما لا بد أن يكون هناك اتفاق بين من يقول وبين من يسمع، أن يتحول ذلك الكلام إلى خطة عمل يلتزم بها القائل ويلتزم بها السامع. لو أن هناك خطة عمل يلتزم بها المسلمون ويخرج بها المسلمون من كلامهم، وما أكثر الكلام في زماننا هذا وما أقل العمل، فإننا لا نعلم زمانا من الأزمنة كثر فيه الكلام كما كثر في هذا الزمن، ولا نعلم زمانا من الأزمنة قل فيه العمل بل انعدم كهذا الزمان. زماننا أيها الناس زمان كلام، نتكلم كثيرا، نكتب كثيرا، نقول كثيرا، ولا يعمل واحد منا. وهذه الكارثة التي أودت بالمسلمين والتي جعلتهم في آخر الأمم. إن الأمم من حولنا يتكلمون أقل ويعملون أكثر، أمم عاملة، أمم تعمل؟ لا يخطبون كثيرا، إنما يعملون كثيرا، ولذلك تقدموا وتأخرنا، سبقوا وتخلفنا. والله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون حقيقة، لأنهم لو سمعوا حقيقة لاستفادوا ولا نفذوا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب ليس شر الدواب، الدواب هي التي تدب على الأرض وكلنا ندب على الأرض، لكن هناك عرف لغوي أن الدابة المقصود بها البهيمة، والبهائم أنواع، فهناك بهيمة أرقى من بهيمة، وهناك بهيمة أحط. فلو وصل ذهنك إلى أحط بهيمة، ليكن الحمار ليكن الكلب، تصور أحط بهيمة في تصورك. فإذا وصلت إلى أحط بهيمة فإن أحط منها الذين قال الله فيهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء لماذا كانوا شر الدواب؟ لماذا كانوا أحط من الكلب وأحط من الخنزير؟ لماذا؟ الكلب هكذا خلقه الله كلبا، ما ذنبه؟ الخنزير خلقه الله خنزيرا، فهو يؤدي رسالته التي خلق لها كخنزير، فهو غير مكلف، غير مسؤول عن خنزيريته، وكذلك الكلب وكذلك الحمار. لكن الإنسان السوي، الإنسان الذي عدله الله وخلقه بيده وأسجد له ملائكته، هذا الإنسان لماذا يدسي نفسه؟ لماذا ينحط بقدراته؟ لماذا يحول نفسه إلى حيوان؟ وما أكثر الذين رضوا لأنفسهم أن يكونوا دواب في زماننا هذا. إنسان كل همه تربية جسده، يحمل الحديد، ملاكم من الطراز الأول، مصارع، هذا الإنسان ربى جسده ونجح، لكنه ما ربى أخلاقه، ما ربى عقيدته، ما ربى معرفته بالله. ما الذي يريده هذا الإنسان؟ تريد أن تكون مصارعا من الطراز الأول؟ تريد أن تكون ملاكما من الطراز الأول؟ هل تستطيع أن تصارع ثورا؟ هل تستطيع أن تكون لك عضلات حمار وحشي؟ إنك مهما فعلت لا تستطيع أن تصل. ولو وصل ماذا تكون النتيجة؟ هب أنه قد أصبح عندك قدرة ثور، أصبحت ثورا. هب أنه أصبح عندك قدرة حمار وحشي، أصبحت حمارا وحشيا. ما هي النتيجة؟ تخليت عن بشريتك، تخليت عن إنسانيتك، تخليت عن كرامتك، تخليت عن قدراتك ومثلك. مطلوب من الإنسان أن يكون قويا في بدنه، هذا خير، ولكن مطلوب منه أيضا أن يكون قويا في إنسانيته. إنسانيته لابد أن تكون قوية، عقيدته لابد أن تكون قوية، أخلاقه لابد أن تكون قوية. أيضا في هذا العالم الذي نعيش فيه نجد تسابقا رهيبا بين الإنسان وبين البهيمة في استفاد. الإنسان يسابق البهائم، يريد أن يكون بطلا جنسيا، يريد أن يستأثر بمجموعات من النساء، والنساء يريدن أن يستأثرن بمجموعة من الرجال. ما هي النتيجة؟ تريد أن تكون بطلا في هذا الباب؟ البهائم أقوى، البهائم أشد، البهائم في هذا الباب لها قدرات عجيبة. إذن إذا كان هذا كل همك لم تكون أكثر من حيوان أعجم، لكن الله يريدك إنسانا، والله اختار لك عقيدة، والله خلقك لمهمة حددها في كتابه حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. فإذا ما تخلى الإنسان عن إنسانيته وتشبه بالحيوان الأعجم، أيهما يكون أعظم؟ الحيوان الأعجم يكون أعظم منه، لأن الحيوان الأعجم يؤدي هدفه، يؤدي رسالته التي خلقه الله منها، وهذا الإنسان تخلى عن رسالته التي خلقه الله لها وتشبه بالحيوان الأعجم، فكان الحيوان أعظم منه، بل كان شر الدواب أعظم منه، ولذلك أطلق الله على هذا الإنسان الذي تشبه بالحيوان الأعجم لفظ شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء الصم، هل معنى الصم يعني أذن لا تسمع؟ ربما كانت أذنه من أقوى الآذان سماعا. هل معنى أبكم أنه لا ينطق حقيقة؟ لا، إنه فصيح. فلماذا أطلق الله عليه أنه أصم وأبكم؟ أصم لأنه لا يسمع كلمة خير ولا يستمع إلى كلمة حق، وأبكم لأنه لا ينطق بمعروف ولا ينهى عن منكر. الصم البكم الذين لا يعقلون. وما دام هو أصم وما دام هو أبكم، إذن هذا اللسان وهذه الأذن ليس وراءها عقل، لأنه لو كان وراءها عقل لحرضها على سماع الخير ولحرضها على النطق بالخير. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي النداء الثالث في الآية 24 من سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا إنه وتعالى لهذه الأمة. وهو من الدروس التي تستفاد من غزوة بدر التي كانت في رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة في هذا الدرس الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لم يقل أجيبوا، وإنما قال استجيبوا، إجابة مؤكدة، إجابة طائعة، إجابة متقبلة. استجيبوا لله باتباع كتابه، وللرسول باتباع سنته. إذا دعاكم لما يحييكم، وهنا ينبغي للأمة المسلمة أن تتأمل: ما الذي يدعونا إليه الله؟ ما الذي يدعونا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصبحت دعوة الله في زماننا هذا متهمة، وأصبحت دعوة رسول الله في زماننا هذا متهمة. يقولون عن شريعة الله إنها همجية، يقولون عن شريعة الله إنها لا تتفق مع زماننا ولا مع تطورنا، يقولون عن شريعة الله إنها لا تصلح لكي تحكم الإنسان الذي أطلق الصاروخ وصعد القمر. هكذا، مع أن الله يقول وهو سبحانه عليم بكل زمان وعليم بكل مكان وعليم بكل إنسان. الله سبحانه وتعالى يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم حياتكم في شريعة الله. حياتنا الجسدية لا، ما أهون هذا، ما أهون أن تعيش هذه الأجساد. حياة هذه الأجساد إلى مدى؟ هؤلاء الذين أراهم جميعا، هؤلاء ستأتي لحظة لن يكون لهم وجود جسدي على هذه الأرض. تاريخكم الجسدي سينتهي. الدود ينتظركم، ينتظر مأدبه، سيأكل الدود حتى يشبع وينفجر هو أيضا من أمعائنا وأحشائنا وقلوبنا وأكبادنا وعيوننا، وسيأكل حتى يشبع. فإذا كانت هذه الحياة المبتغاة فما أهون هذه الحياة. ولكن الحياة التي ينشدها الإنسان حياة كريمة، فيها عقائد، فيها عبادات، فيها مثل، فيها علاقات سليمة، هذا في الدنيا. وفي الآخرة حياة طيبة مع الطيبين في الجنة. هذه الحياة التي يدعونا إليها الله. نعيش في الدنيا أعزاء، ونبعث في الآخرة سعداء. وكانت شريعة الله سبحانه من أولها إلى آخرها، من أول جزء في شريعة الله إلى أكبر ما في هذه الشريعة، كله من أجل حياة الإنسان. وأعتذر عن التعبير بأصغر وأكبر، فإنه ليس من حقنا أن نفاضل بين شريعة الله. وإذا كان لله شريعة في الاستنجاء فإن لله شريعة في الجهاد، وإن لله شريعة في الحج. ولا ينبغي للمسلم أن يستهجن شريعة الاستنجاء ويحترم شريعة الحج ويقول إنني أهتم بمعالي الأمور أما الاستنجاء فهو من تفاسيرها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنمائم. أمور صغيرة، واحد لا يستتر من بوله والثاني كان يمشي بالنمائم، ومع ذلك فإنهما يعذبان في قبورهما. وتصور إذا كان العذاب قد بدأ من القبر فينتهي إلى الجحيم. الله سبحانه وتعالى بشرائعه كلها التي لا يحل لمسلم أن يفرق بين شريعة وشريعة، والتي لا يحل لمسلم أن ينكر شريعة من شرائع الله مهما قلت في نظره أو قلت في فكره، لا يحل له ذلك. ولو فعل كان كافرا، برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. وهنا ينبغي أن نعرف ما هو الكفر. الكفر هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، هذا هو الكفر. انظر، إنكار ما علم من الدين بالضرورة. فمن أنكر حد السرقة ما هو حكمه؟ كافر. تصور كم هم الذين ينكرون حد السرقة، كم عدد الذين يناقشون حد السرقة ويقولون إنه غير معقول وغير مقبول وغير حضاري وغير متطور. جلد الزاني ورجمه، جلد الزاني المحصن ورجم غير المحصن شريعة، والله يقول عن هذه الشريعة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله، في شريعة الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أقيموا هذا الحد. إذن من لم يقم هذا الحد فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. والله يقول بعدها وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا بد أن يقام الحد علانية. خالق البشر يعلم أن في هذا مصلحة للبشر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قد يقول كثير من الذين يسمعون كلامي إن هؤلاء الذين يجلسون في هذا المسجد ما قال واحد منهم شيئا من هذا، ما تهكم واحد منهم بحد السرقة، وما تهكم واحد من هؤلاء الذين يجلسون بين يدي بحد الزاني. أبدا ما فعلنا، بل إن فينا رغبة ملحة إلى أن تحكم شريعة الله. أقول لكم، أليس هناك من الذين يركبون السفينة معكم من يتهكم بحدود الله لا تظنوا أن السفينة ستغرق بهم وحدهم، وإنما ستغرق بكم أيضا معهم. إن تهكم واحد بحدود الله غرق الجميع، فما بالك إذا كانت الأكثرية تتهكم بحدود الله ونحن معا نعيش على سفينة واحدة. احذروا ستغرق السفينة الواحدة، احذروا، إن السفينة حينما تغرق تغرق بالجميع. السفن لا تغرق بالعصاة فقط، ولكن كثير من الغرقى أتقياء وكثير من الغرقى صالحون. إن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن جاءت المصيبة لم تأخذ الظالمين وحدهم ولكنها ستأخذ الجميع، ستأخذ الظالمين وستأخذ الشياطين الخرس، والشياطين الخرس هم الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. أصدر المسجد كتابا جديدا عن الصوفية عنوانه الصوفية الوجه الآخر. هذا الكتاب يباع لحساب المسجد، فمن شاء منكم أن يساهم فيه فله الأجر عند الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الآية 27 من سورة الأنفال. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لا تخونوا الله، الخيانة لله سبحانه وتعالى خيانة لكتابه، الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة لسنته، يتفلتون من كتاب الله ويتفلتون من سنة رسول الله. ولأن الخيانة عمل سري لا يرى، فهؤلاء يظنون أنهم تفلتوا من كتاب الله وأنه لا يطلع عليهم أحد، وأنهم تفلتوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يطلع عليهم أحد. أبشع الخيانات، لأنها خيانة عن جهل. إن الله سبحانه وتعالى مطلع، يسمع ويرى ويعلم سبحانه الطبيعة النفسية والعقلية والسلوكية للذين خالفوا كتابه وخالفوا سنته. لهم مصلحة في هذه المخالفة. لماذا يخافون شريعة الله؟ من الذي يخاف شريعة الله؟ العجيب، حينما يقول الله اقطعوا يد السارق نجد كثيرين ترتجف فرائصهم لأنهم نصوص. لماذا يدافعون عن النصوص؟ هل يدافع عن اللص إلا لص؟ يخافون أن تقطع يد لص، ويقولون هذا بشع، هذا شيء مخيف، هذه أمجية، ونسوا ما الذي يفعله اللص. ما الذي يفعله اللص أيها الناس؟ اللص إنسان ينتظر الجزء الأخير من الليل، ثم يكون مراقبا تماما لبيتك، أخضع بيتك للدراسة شهورا متعددة، وجاء بيتك في صور شتى، وطرق بابك وفتح له البيت وعمل دراسات حول البيت وظروفه، راقبك حينما تدخل البيت وراقبك حينما تخرج، وعلم أين تذهب، وراقب زوجتك وراقب أولادك، راقب كل هذا، ثم اختار لعمليته الساعة المحددة وهو يعلم تماما ماذا سيفعل. هدفه معروف له، كيف يدخل البيت، ثم يدخل بيتك عليك وأنت نائم. قد تكون في حالة تستحي أن يراك فيها إنسان، وقد تكون زوجك على نفس الحال، ولكنك تفاجأ بهذا المجرم موجود في حجرتك وأنت على هذه الحال وزوجك على هذه الحال. كم يسبب لك هذا الدخيل من فزع، أنت وزوجك، فزع هائل لا يعلم مداه إلا الله. تروع أنت وتروع زوجك وتروع أولادك. ولو أنك حاولت أن تدافع عن نفسك فهو مستعد لهذا، وهو ما دخل بيتك إلا وهو مستعد، ربما قضى عليك، ربما قتلك. كل هذا نجيزه للنصف، ثم لا نجيز أن تقطع يده. من يفعل هذا تقطع رقبته، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فقط اقطعوا يده. وحينما قال الله ذلك قام اللصوص يدافعون، لأنهم يعلمون أن أوكارهم مهددة، وأن الإسلام إذا أصل بضوئه الطهور سيفضحهم، سيخزيهم، سيقضي عليهم، وهم يريدون أن يعيشوا لصوصا وللآخر لصوصا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأعظم الخيانة جرما خيانة العالم بأنه خائن. لماذا تخون الله ورسوله؟ من أجل المال، من أجل الأولاد. أعظم سببين يدعوان الإنسان إلى الخيانة، المال والولد. يقولون إن رأس المال جبال، ورأس المال مستعد أن يتخذ مساره ولو في مجرى النجس، المهم أن يتزايد وأن يتكاثر بسرعة. هذه طبيعة رأس المال، رأس المال يريد أن ينمو وأن يتزايد، ولو سرق ولو نهب ولو غصب ولو راب ولو فعل كل المحرمات. والأولاد أيضا، فالولد مجبنة مبخلة مكتلة، من أجله تكذب، ومن أجله تسرق، من أجله تخون، من أجله تفعل. ثم إن أكثرنا حريص على نجاح أولاده في الدنيا وليس بحريص على نجاحهم في الدين. يفرح أشد الفرح إذا نجح ابنه في الشهادة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعة، أشد الفرح. وكلما جلس مجلسا يقول هذا فلان ابني، دكتور، طبيب، ابني، فرح مستبشر، يشيع هذا بين الناس، ابني ضابط في جيش، ابني كذا. يفرح أشد الفرح أن ينجح ابنه في الدنيا، ويحزن أشد الحزن لو سقط في الدنيا، لو سقط حزين بائس. ليه؟ ابني ما جابش مجموع، هيعيد السنة دي. وهي أحزان تعيشها الأسرة جميعا لعام كامل أو لأعوام كثيرة. ولكن هل فرح الأب يوما لأن ابنه نجح في الدين؟ هل غضب أب يوما لأن ابنه سقط في الدين؟ وحينما أقول نجح في الدين أو سقط في الدين لا أعني المادة الهزيلة المقررة في المدارس، لا أعني هذا، وإنما أعني هل نجح ابنه في علاقته بالله فأفرحه ذلك؟ ابنك طبيب، هذا حسن، هذا شيء جيد، ولكن هل ابنك يصلي؟ لا، سيبه ده لسه شبابه. إن الموت يا أخي لا يفرق بين شباب وشيب. كم من الشباب ماتوا قبل أن يموت الشيب؟ كثيرون يموتون أطفالا، أنا أعلم ذلك، وكثيرون يموتون صبيان، وكثيرون يموتون وهم في 20 و30. ليس حتما أن تموت بعد 60، ليس حتما، فقد تموت في أي لحظة، بل قد تموت وأنت في بطن أمك. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، بيّن أن هناك سقف ينزل، لأن الله قدر عليه ألا يعيش، ألا يكون. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المال وأن الولد هما أساس من أسس الخيانة، قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أموالكم فتنة وأولادكم فتنة، امتحان، اختبار. فمن نجح في اختباره في ماله ونجح في اختباره في أولاده، واختبارك في أولادك شديد، وهو ذو وجهين، إما أن ينجح أولادك فتغتر بهم، وما أكثر الآباء الذين فرحوا بأولادهم لنجاحهم في الدنيا، فلما على أولادهم كان أول ما فعلوه أن سدوا باب الرزق في وجه آبائهم، أهانوهم، أذلوهم، احتقروهم، لم يسمحوا لهم بدخول بيوتهم، خجلوا أن يظهروا أمام زوجاتهم، خجلوا جدا. كثيرون يخجلون أن ترى زوجاتهم المدرن أمهاتهم الدأ القديمة، كثيرون يخجلون، أولاد حرام. كثيرون يخجلون أن يرى أصهارهم أصحاب المستوى العالي أن يروا آباءهم وهم في المستوى الواطي، جريمتهم، لأنهم لم يحرصوا على نجاح أبنائهم في الدين كما حرصوا على نجاحهم في الدنيا. ولو أنهم حرصوا على هذا نجاحهم في الدين لعلم هؤلاء الأولاد العاقين أن شرفهم وأن ما هم فيه من نعمة هؤلاء الآباء الطيبين الغلابة كانوا سببه، وهم الذين جاعوا ليأكلوا وسهروا من أجلهم. كان الواحد منهم لا يقبل أن يذوق قطعة لحم وأولاده لا يأكلون، كان يخرجها من فمه ويعطيهم. كان يلبس المرقعة ويجعله هو يلبس القمصان المشجرة، ومع ذلك لعنوهم، ومع ذلك مقتوهم. ينجحون فتكون فتنة، ويفشلون فتكون محنة. وكذلك المال، المال غاد ورائح، قد يكون المال معك فيطغى عليك المال فيختل توازنك ويختل عقلك. ألم ترى إلى أصحاب الأموال العظيمة؟ انظر إليهم، اجلس إلى واحد من أصحاب الأموال العظيمة، انظر إلى عقله كيف يفكر، انظر إلى حركة جسمه، تجد جسمه يهتز بطريقة عجيبة، رأسه تهتز، أفكاره مهتزة. إنسان المال حطم أعصابه، كثر المال فتحطمت الأعصاب، فإن سقط ماله فقد عقله، إن كثر المال انحرفت الأعصاب، ضاع المال قضى على الأعصاب فهو فتنة. لكن الله سبحانه وتعالى علمنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اجعل أعصابك متزنة، اعلم أنك هنا في الدنيا ولست في الآخرة، كل شيء إلى زوال، كل شيء إلى فناء، أبناؤك سيموتون، هذه حقيقة أنت لا تريد أن تمررها على ذهنك تخافها، لكن حتما ستكون، وأنت ستموت، أموالك إما أن تفنى أموالك أو تفنى أنت، والوداع هو العلاقة بينك وبين مالك وبينك وبين ولدك. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الآية 29 يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ نور، نور تفرق به بين الحق والباطل. قد يختلط الحق والباطل، قد يكون الحق لا يقوى على توضيح موقفه. إنسان صاحب حق لكن خذول لا يقوى على توضيح موقفه، إنسان صاحب باطل لكن وقح ومتبجح فيعرض باطله في صورة هائلة. قد تضلل أنت، بل كثير من المحاكم تضلل، وكثير من القضاة يضللون، وكما يقولون السجون مليئة بالمظلومين. ليه؟ لأن الحق التبس بالباطل فلا نستطيع أن نميز أحيانا. لكن لو اتقينا الله لعرفنا لكل شيء لونه، ولعرفنا لكل شيء مذاقه، لأنه يعطينا فراسة. والرسول يقول اتقوا فراسة المؤمن، ويعطينا نورا، نورا نمشي به في الناس. شوف، نور نمشي به في الناس، أمشي في وسط الناس ومعي نور، فأعرف الصادق من الكاذب، وأعرف المحق من المبطل، وأعرف المهتدي من الضال، وأعرف من يكذب ومن يغش ومن يخادع، لأن معي نور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. في الآية 45 يتحدث الله سبحانه وتعالى الوصية السادسة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أول شيء تعمله حينما تلقى جيش العدو اثبت، كن كأنك شجرة زرعت في الأرض، لا تهرب، اثبتوا. لماذا تهرب؟ تريد أن تعيش؟ مهما عشت فإنك ميت، وخير لك أن تموت في مواطن الشرف من أن تموت وأنت فار هارب. خالد بن الوليد قالها، خالد بن الوليد دخل معارك كثيرة وكان حريصا على أن يقتل ويستشهد في سبيل الله، كان حريص أشد الحرص، ولكن خالد بن الوليد مات على فراشه لم يمت في الميدان. فهو يقول إنني دخلت معارك كثيرة وليس في جسدي موضع إلا وفي إصابة بسهم أو بسيف، وكان يتمنى أن يموت في الميدان، ولكنه يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. أنا بموت على فراشي كما يموت العير، العير يعني الحمار، نايم على الفرشة بتاعتي وبموت زعلان من هذه الموتة. كان يتمنى أن يقتل في سبيل الله، ثم يقول في آخر كلامه فلا نامت أعين الجبناء. الجبان بيموت كما يموت الشجاع، نفس الموتة، لكن هذا يسمى شجاع وهذا يسمى جبان. الذي يموت في فراشه هذا جبان، إنما الذي يموت في مواطن الشرف وفي مواطن القتال في سبيل الله فهذا شجاع وهذا بطل. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله في وجه أعدائكم، لأنكم ما قمتم للحرب إلا من أجل الله. والمؤمن لا يحارب من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو وطن أو مال أو قومية أو حزب أو مثل هذه الأمور، هذه أمور لا تعني المؤمن. إنما الذي يعني حرب في سبيل الله، ما هي الحرب ومتى تكون في سبيل الله؟ تكون من أجل الدعوة الإسلامية، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما حروب هذا الزمان، وما أسوأ حروب هذا الزمان، حروب من أجل الأوطان، من أجل القوميات، من أجل أن تكون أمة هي أربع من أمة، من أجل المذاهب الوضعية، من أجل الاستراتيجيات والتوسع، من أجل الاستعمار والإمبريالية. هذه حروب العالم اليوم، وهي حروب جعلت البشرية تعيش في قلق وتعيش في خوف وتعيش في اضطراب نفسي، وتضع القلق الجو، الهوى بقى مسمم، الفكر بقى مسمم، كل شيء في الحياة تسمم بسبب أنها حرب إما ساخنة أو باردة، والحرب الباردة أكثر من الساخنة. العالم اليوم لا يعيش حربا، ولكنه يعيش فيما هو أشد من الحرب. لقمة الخبز بتؤخذ من سمك لتتحول إلى رصاصة توضع في مخازن السلاح، وأرض الله تحولت إلى مخزن سلاح. أرض الله كلها تحولت إلى مخزن سلاح. رزق الله تحول إلى رصاص دنات. رزق الله، والبشر يجوعون، وأمراض الجوع تشيع، أمراض الجوع والأمراض العصر التي ابتلانا الله بها أمراض كثيرة جديدة تجد كل يوم ونحن في ظهور السرطان، المرض الوليد الجديد يتسع، أمراض كثيرة ما كان السابقون يعرفونها لسما ولا رسما تكاثرت، والنقم تنزل من السماء وتطفح من الأرض، والبشر هم الضحية. لماذا؟ لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تفشلوا. لا تنازعوا. مصيبة كبيرة جدا أن المسلمين يحتلون الآن أعظم مكان في العالم، قطعة أرض واحدة في منتصف الكرة الأرضية منفتحة على الشمال والجنوب والشرق والغرب، ممسكة بزمام العالم كله، اقتصاديات هائلة، سواء أكانت اقتصاديات تحت التصنيع أو بعده، كل شيء على ما يرام في هذه المنطقة. ومع ذلك فالذين يعيشون في هذه المنطقة لا يستفيدون منها شيئا، لا يستفيدون من الموقع. أمريكا لا تملك عشر معشار الموقع الذي نتمتع به، أوروبا الممزقة التائهة في وسط البحر لا تملك عشر معشار ما نحن فيه، ولكنهم سادون وقادون وأذلون واحتلون. الأرض ضاعت من تحت أرجلنا وهي تهتز، مصادر الثروة سرقت منا، حتى الفكر سرقوه وأعادوه لنا بأسلوبهم الخاص ملوثا مشوها. كل شيء قد سرق، سرق منا كل شيء. السبب أننا شيع وأحزاب، كل مجموعة تلعن الأخرى، تجد جماعات هائلة بتبذل قصارى جهدها في الضرب والتكتل. ضرب من؟ ضرب بعضهم البعض. الشيعة تتجمع ضرب أهل السنة، أهل السنة يتجمعوا لضرب مش عارف مين، وأشداء فيما بينهم وبين البعض. إذا وجدت جماعة أو دولة إسلامية تضرب دولة إسلامية أخرى تضرب بشراسة وبقوة، وبقوة لا يعرف لها التاريخ نظيرا، أقوياء جدا إذا ضرب بعضنا بعضا، وجبناء جدا إذا تجمعنا كلنا أمام عدو خارجي، أمام عدو خارجي تلقينا بنحسب ألف حساب وترتعد الفرائص. فمنا من يتحول إلى طابور خامس، ومنا من يعمل في العمالة والخيانة وهكذا. إنما إذا ضرب بعضنا بعضا فبقوة وبشدة ندمر نخرب بقوة عجيبة جدا. بأسهم بينهم شديد، ده كان وصف اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أصبح هذا وصفنا، بأسنا بيننا شديد، تحسبنا جميعا وقلوبنا شتى. بنسأل إحصاء المسلمين كم؟ ملايين، مئات الملايين، شتى لا تعد أعداد هائلة. ولكن عندما يأتي وقت العمل أو الجهاد لا تجد هذه الأعداد الهائلة. أين ذهبوا؟ راحوا، ولوا، فروا، لا وجود لهم، كل واحد لزم بيته، كل واحد سكت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. النداءات الثلاثة الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الآية 64 و65 و70، يقول الله له في الآية 64: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، يكفيك الله، الله كافيك، الله ناصر، كن مع الله، يكن الله معك. وإذا كان الله معك فكل شيء يهون وكل خطب يزول. حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين يعني كفاية عليك ربنا والمؤمنين؟ لا، مال ايه؟ حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين، ونحن اتباعه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة لو قالها المؤمن وعقلها لنصرهم الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الآية 65: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. حرض المؤمنين على القتال. كثير من الناس يتهمون الإسلام بأنه دين حرب، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا محاربا. هذا حق، لكن بعض المسلمين بيقوموا يقول لك: لا لا لا، الرسول ما حاربش، كانش رجل حرب أبدا. ليه؟ الرسول كان نبيا وكان يحارب في سبيل دعوته، والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عن نفسه: أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. فإذا كان هو نبي الرحمة فهو نبي الملحمة، يعني نبي الحرب. وهو صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. بعث بالسيف. وليس عجيبا أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فعيسى عليه السلام أيضا قال كما يروى عنه: ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل سيفا، ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل سيفا. إذن حمل السيف لا شيء فيه، ما دام هذا السيف كمبضع الطبيب. الأطباء عندهم أنواع مثل السيوف أو أشد، يفتحون بها بطون المرضى ويغوصون بها في أحشاء المرضى. أفنقول للأطباء لا تحملوا هذه المضاضع؟ أفنقول لهم لا تفتحوا بطون الناس؟ لا، إنهم يفتحون بطون المرضى ليتتبعوا العلل ويستخرجوها. وكذلك كان السيف في يد المجاهد المسلم كالمبضع في يد الطبيب الماهر، يفتح بطن المريض ليستأصل العلة. فكانوا يفتحون بطون المرضى بأخلاقهم وعقولهم ليستأصلوا ما فيها من علل. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الواحد بعشرة، المسلم بعشرة، يواجه 10، الجيش الإسلامي يواجه أضعافه 10 مرات. ليه؟ لأن الكافرين قوم لا يفقهون، ما بيفهموش، سبحان الله. فماذا نقول اليوم؟ مين اللي بيفهم ومين اللي ما بيفهمش؟ من الذي صنع القنبلة؟ من الذي صنع البارجة؟ من الذي صنع الغواصة والدبابة وكاسحة الألغام؟ من؟ الذين يفقهون أو الذين لا يفقهون؟ إن هذه السورة يقول الله فيها قبل هذه الآية مباشرة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل يستطيع مسلم أن يقول إنه يحمل سلاحا من صنعه؟ لا نعرف أن مسلما يحمل سلاحا من صنعه، يحمل سلاحا من صنع عدوه. ونحن نعرف أن كل سلاح مشروط، سواء في التدريبات أو في أسلوب استعمال السلاح، فهي أسلحة مشروطة لأنها أسلحة من خارج الحدود الإسلامية. ولو كانت هذه الأسلحة صناعة إسلامية لما كانت مشروطة، ولما كانت أسرارها معروفة. إن عدوك يعطيك السلاح ويشترط عليك أن تستعمله، يشترط عليك كميته، يشترط عليك أسلوب استعماله ومتى تستعمله، ويستطيع أن يقول لك كف متى شاء، ويستطيع أن يقول لك تحرك إذا أراد، فهي أسلحة موظفة. لكن لو كان سلاحك صناعة إسلامية فإنه حينئذ يكون سلاحا حرا، يستطيع أن يتحرك مع كلمة الله في كل اتجاه. هم إذا وجدوا سلاحا يريد أن يتحرك لحماية الله فإنهم يقولون لك قف، الشروط بيننا شروط الصفقة كذا وكذا، فلا بد أن تقف، وإلا فسيفسدون عليك استراتيجيته، وسيفسدون عليك أسرار التدريب، وكل هذا معروف وكل هذا مشهور. إن الله قال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويقول لك وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ويقول لك وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية 70 والنداء الثالث الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الأسرى 70 الذين وقعوا في يد المسلمين، وكان منهم عم النبي، وكان منهم زوج ابنته زينب. هؤلاء الأسرى وقعوا في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشار النبي أصحابه ماذا يفعل بهؤلاء الأسرى، فتكلم أبو بكر بلغته، تكلم عمر بلغته، ولأبي بكر لغة هينة لينة سهلة، ولعمر لغة الشديدة في ذات الله، وأبو بكر من خيرة الأولياء وعمر من خيرة الأولياء، فما نقص من ولاية أبي بكر أنه لين هين سهل، ولا نقص من ولاية أبي بكر من ولاية عمر أنه شديد في ذات الله. فلكل واحد منهم طبيعته، وهي طبيعة مؤمنة موحدة صالحة تقية. أبو بكر تكلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وذووك فاعف عنهم واقبل منهم الفدية. وعمر قال يا رسول الله قاتلوك وأخرجوك من بلدك، اقتلهم يا رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فذهب إلى رأي أبي بكر وقبل الفداء. ونزل قول الله تعالى عتابا لرسوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهنا نجد القرآن الكريم يشرع نظاما للأسر. هذا النظام هو أنه لا يحل للمسلمين أن يأخذوا أسيرا إلا بعد أن يقضوا عليه أساسا. الأسير نفس المقصود، يكفروا الأول ونأسروا بعد كده، لأن ربنا بيقول فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما يكونش هم من أن أمسك أسرى، لا، أبططهم الأول، أدوقه، أخليه ما عادش ينفع وبعد كده أسيره، إنما طول ما هو نافع ما خدوش أسير، أكسره الأول. ما كان لنبي أن تكون له أسرى، أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي أبو بكر. لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، خذتم فيه عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب إلا بعد بيان. ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي ببكائه أبو بكر، ويجيء عمر فيجدهما يبكيان فيقول لهما ما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. قولوا لي بتعيطوا ليه؟ إن كان فيه سبب للبكاء أبكي أنا كمان، وإن ما كانش فيه سبب أتباكى أعمل إن أنا بعيط. فقال النبي لقد رأيت العذاب دون هذه الشجرة، ولو نزل عذاب لنجا منه عمر. ويقول الله لنبيه برضو موضوع الأسرى ما زال قائما، كلمة وداع للأسرى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. عودوا أيها الأسرى إلى بلادكم وادرسوا كلمة التوحيد، فكروا فيها، قد يكون في قلوبكم خير فيظهره الله وتعودون مسلمين، وحينئذ يؤتكم الله خيرا مما أخذ منكم وهو الإسلام، ويغفر لكم ويتوب عليكم ويصلح حالكم في الدنيا وفي الآخرة. إذن فالقرآن الكريم حينما يعرض لأحداث التاريخ الإسلامي يعرض لها بإنصاف، ويعرض مواضع العظة والعبرة منها بخلاف كتب التاريخ وكتب السير